الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، لقاء اليوم يتحدث عن شخصية أدبية كبيرة، أحد رواة العرب المشهورين، وهو الأصمعي. الأصمعي إمام كبير في اللغة والأدب والبيان، وهو أحد الرواة الموثوق بهم، وله كتاب اسمه الأصمعيات. سنتداول تدارس في هذا اللقاء المبارك شيئا من الأصمعيات، قبل ذلك سيرة هذا الرجل المبارك. الأصمعي اسمه عبد الملك وكنيته أبو سعيد، كان مفرط الذكاء حسن الاستقامة، جاب البوادي، تقى بالأعراب، حفظ النوادر، دخل على الخلفاء، أمتع حاضريه، آنس مريديه، أملأ الكثير من الأشعار من حفظه، من النوادر التي جمعها، حفظ لنا الكثير من أخبار العربي وأيامهم وأحوالهم وأشعارهم كما سيأتي بيانه. سنذكر خبرين عنه، الأول ذا متانة علمية والثانية ذا طرافة، ثم نأتي لبعض المختارات من الأصمعيات فنحوم حولها. نأتي أولا بالخبر الجدي. هارون الرشيد خليفة أموي كان في مجلسه يجلس العلماء والأدباء، فتحصل مناظرات، يستثير هارون من حوله، فكل يملي ما أفاء الله جل وعلا عليه، حتى ذكروا بيتا للراعي النميري. الراعي النميري شاعر، هو الذي هجاه جرير بقوله: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا الراعي له بيت شعر يتحدث فيه عن قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. البيت يقول: قتلوا ابن عفان بليل محرم ودعا، فلم أر مثله مخذولا. قتلوا ابن عفان بليل محرم ودعا، فلم أر مثله مخذولا. اختلفوا في المجلس في معنى كلمة محرمة، فقال الكسائي، وقد كان في الكسائي جرأة، أي أحرم بالحج، هذا معنى البيت. فغضب الأصمعي وهارون حاضر، فقال: والله ما أحرم بالحج. ثم ماذا قال؟ قال: ولا أراد الشاعر أنه دخل في الشهر الحرام، ومعلوم أن عثمان قتل في الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة. قال: ولا أراد الشاعر أنه أراد الشهر الحرام، يعني لم يقصد أنه أحرم بالحج، ولم يقصد أنه قتل في شهر ذي الحجة. قتلوا ابن عفان بليل محرمة ودعا، فلم أرى مثله مخذولا. هذا البيت للراعي النميري. الخلاف الآن في معنى كلمة محرمة. الكسائي يتجرأ يقول قصد أنه كان محرما بالحج، ولو قرأ الكسائي الأخبار لعلم أن عثمان ما كان يوما محرما بالحج، لكن القول بأنه دخل في الشهر الحرام بمعنى أحرم، بمعنى دخل في الشهر الحرام، أشهر دخل في الشهر أقرب. ولهذا قال الأصمعي: ولا أراد أنه دخل في الشهر الحرام، يعني هذا الذي يتبادر إلى الذهن فنفاه الأصمعي، وهذا جعل الأنظار كلها تتوجه إليه تريد الجواب، وأول ذلك الرشيد. ثم قال الرشيد: إذن ماذا كان يعني، ماذا كان يريد؟ لم يجبه الأصمعي، وإنما لجأ لطريقته المعروفة، الطريقة الجدلية، يجيب عن السؤال بسؤال. قال: ماذا أراد علي بن زيد حين قال في قتل كسرى: قتلوا كسرى محرما فتولى لم يمتع بكفن. قتلوا ابن كسرى محرما فتولى لم يمتع بكفن. قال الآن الأصمعي أصبح هو يعطيهم السؤال. قال: ماذا أراد عدي بن زيد بقوله قتلوا كسرى محرما؟ أي إحرام لكسرى؟ فبهت القوم. جعل الرشيد يتكلم: بين ماذا يعني؟ قال: يا أمير المؤمنين، محرما بمعنى لم يأتي ذنب، لم يأتي ذنبا يستحق به القتل، أي له حرمة وأما هذا في خبر عثمان، وأما في خبر كسرى فالمراد عهد بينه وبين من حوله، كيف يتركونه يقتل وهو بينهم وبينهم حرمة العهد؟ هذا الذي أراده عدي بن زيد في الخبر عن مقتل كسرى، وهذا الذي أراده الراعي النميري في الخبر عن مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الرشيد: أنت في الشعر لا تغلب يا أصمعي. أقول أنا: انظر إلى دقة كلمة الرشيد، لم يقل أنت لا تغلب على إطلاقها، هذا كلام ملوك لا يحسن أن يقوله إلا الملوك. قال: أنت في الشعر لا تغلب يا أصمعي. لو قال أنت لا تغلب يا أصمعي قد تفهم أنها عامة، ورجل في جلالة الرشيد لا يمكن أن يقولها، لكن قيدها. ونظير هذا في القرآن قول الملك عندما رأى الرؤيا في خبر يوسف، قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لم يترك لهم الأمر رحبا أن يتحدثوا في أي شيء يريدون. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، كلام ملك. وهنا الرشيد يقول للأصمعي: أنت لا في الشعر لا تغلب يا أصمعي، كلام ملك محددا مبينا حتى تبقى الهيبة على من حوله، ولا يستخف بالرشيد ولا بمجلسه. وهذا مما ينبغي على العاقل أن يحرص عليه سواء كان متصدرا أو حاضرا. هذا موقف يدلك على علو كعب الأصمعي في فقه الشعر وبيانه غير روايته كما سيأتي بالأصمعيات. الموقف الثاني فيه شيء من الهزل، كان حاضرا عند جعفر ابن يحيى البرمكي، وقالوا إن جعفر أراد أن يعاقب إحدى جواريه وكانت جميلة، فهم بأن يزوجها من الأصمعي وقد كبر، ولم يكن الأصمعي في هيئته ممن ينظر إليه. أنا أجملها يعني خلق الله لا أستطيع أن أقول فيها أكثر من هذا. فلما دخل وعلم الأصمعي بمراد جعفر والجارية حاضرة وقد كادت أن تجن، فقال الأصمعي، فهم أن المراد تأديبها، فأراد أن يرسل إليها أن تتأدب دون أن يتزوجها ولا يريدها أصلا. فقال: لو أخبرتني أيها الأمير قبل أن آتيك فقد سرحت لحيتي وزينت عمتي، ولو رأتني على هيئتي من غير أن أسرح لحيتي وأزين عمتي لزادت مني نفورا. كلام هذا معناه، ولتأدبت معك حتى لا تضطر أن تتزوج من مثلي. فضحك جعفر وفهمت الجارية المراد وسلم الأصمعي من الزواج. هذا كله يخبرك عن هذه الشخصية التي تستطيع أن تعيش مع الناس، تألف وتؤلف. وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق أبوس. هذا ما يتعلق بشخصيته وسيرته. الآن نأتي للأصمعيات. الأصمعيات مختارات من أبيات شعرية، كأن الأصمعي أراد أن يستدرك بها على المفضل الضبي في المفضليات، وبدأها بقصائد مختارة. أنا سأقف هنا عند قصيدتين ليعلق عليهما. ذكر في أولها بيتا أو أبياتا لرجل يقال له سحيم الرياحي، وبين أن رجلا نزل ضيفا على رجلين من العرب يريد منهما العطاء والكرم، فقبل على أن يعطياه بيتا يبلغه إلى سحيم، فقبل فأضافوه وأعطوه بيتا من الشعر على أن يبلغه إلى سحيم ويرد الجواب. كأن البيت فيه شيء من الوعيد، فسحيم أخذ يمشي في البوادي ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وإن مكاننا من حميري مكان الأسد من وسط العرين. والأبيات لها زيادة ثلاثة وأربعة بعد ذلك: أخو خمسين قد بلغت أشدي. هذه الأبيات. لكن الذي يعنينا قوله: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، والمراد أنا ابن رجل المنكشف، أنا أمر رجل منكشف، أمري واضح بين. وهذا البيت شهير جدا بين الناس، شهرته جاءت أن الحجاج بن يوسف الثقفي تمثل به يوم أن أتى العراق وصعد المنبر بعد أن بعثه عبد الملك بن مروان، وكان أهل العراق قد أكثروا من الشغب مع عبد الملك بن مروان، فاضطر إلى أن يرسل إليهم قائدا فذا فأرسل الحجاج. فلما جاء الحجاج المنبر واجتمع الناس قال هذا البيت: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ ثم قال خطبته الشهيرة: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق إلى آخر ياء، ويتكلم عن أهل ذلك العصر، وإلا أهل العراق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هم من خيار الناس. الذي نقصده هنا نحن هذا البيت صدر به الأصمعي مختاراته الشعرية، ثم ذكر أشعارا أخر لشعراء كثيرين. نلحظ الآن في اختيارات الأصمعي ما كان بودي أن كثيرا من أهل المنابر اليوم يطلعون عليه. الأصمعي عرف بحسن الاستقامة، ومع ذلك ذكر أبياتا لشعراء غير محمودين في سيرتهم، لكنه كان يتكلم عنهم من حيث الصبغة الأدبية الفنية الشعرية، لم يكن يتحدث عن سلوكهم ولا على دينهم ولا عن رقة قلبهم، كل ذلك هو بمنأى عنه، هو يتكلم عن قدرتهم الشعرية، يختار أبياتا لهم ليرويها ليبقي على إرث العرب، ليس أكثر من ذلك، ليس هناك موالاة ولا محاباة ولا يقال تحشر معهم ولا أمثال ذلك مما يروى به كل من سلك اليوم طريق الأدب، نسأل الله لنا ولكم العافية. ممن نقل عنهم المنخل اليشكري، وهذه القصيدة يقول أبو سعيد يعني الأصمعي: قرأتها على أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء إمام عظيم من أئمة العربية، وهو إمام في القراءات، أحد القراء السبعة. وأبو عمرو بن العلاء هو الذي قال الفرزدق يمدحه، الفرزدق الآن إمام في اللغة، يقال لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ومع ذلك يمدح أبا عمرو بن العلاء، يقول الفرزدق: ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. أبو عمرو بن عمار هو أبو العلاء بن عمرو، فقال: ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار، يشهد له بعلو الكعب في اللغة. يقول الأصمعي: قرأت هذه الأبيات على أبي عمرو بن العلاء. الآن أبو عمرو بن العلاء أحد قراء القرآن السبعة، أحد أصحاب القراءات الذين تؤخذ عنهم القراءات، ويقرأ عليه الأصمعي وهو رجل مستقيم ذو صدق وأمانة، يقرأ عليه أبيات المنخل اليشكري. المنخل اليشكري يقول: إن كنت عاذلتي فسيري إلى العراق ولا تحوري، هذا مطلع القصيدة، إن كنت عاذلتي فسيري إلى العراق ولا تحوري، إلى أن قال في الأبيات يتكلم عن غزله بامرأة: ولقد دخلت على الفتاة الخدري في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، إلى أن قال: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، ثم قال: فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. أنا أريد أن أقف عند هذين البيتين: الخمر أم الخبائث، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشر، لعن السائق والشارب والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه، حديث ابن عمر عشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر. وفي القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هو يقول: فإذا انتشيت سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، أذهب في عالم آخر، وإذا صحوت أعود كما أنا رب الشويهة والبعير. الآن فلنقرأ شعراء آخرين ماذا يقولون إذا أصابهم ما أصاب المنخل اليشكري. يقول عنترة: ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدم، وإذا سكرت فإنني وإذا صحوت فإن وذكر السكر. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدم، فإذا صحوت وإن ذكر أن عرضه وافر يبقى وافر لا يصل إليه أحد، ومالي ينفق. الفرق بينهما أن عنترة يخبر أن بقاءه مع سكره يبقي على عرضه لا يتعرض له أحد، لكن ماله يتأزدحم عليه الناس يأخذونه يفر من يده، لأنه قد أصبح غير متحكم في عقله. هذا أحدهما. الآخر حسان، حسان يقول عن الخمر قال: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. يعني حتى عندما يتكلم عن الجاهل في الجاهلية، عندما نشرب الخمر لا تزيدنا إلا قوة، لا تذهب إدراكنا. فانظر الآن إلى مفهوم عنترة، مفهوم حسان من وجه، ومفهوم المنخل اليشكري من وجه آخر. وإذا شربت ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدم. ما لا لم يكتب الله أن يأتي البيتين على لساني، لكن المقصود أنه قال: وعرضي وافر لم يكلم، يعني أنفق من مالي لكن يبقى العرض وافر لم يكلم. نأتي الآن للألفاظ التي قالها المنخل اليشكري في النساء. قال: ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير. الكاعب جاء القرآن بها كواعب أترابا، والحرير من لباس أهل الجنة رجالا ونساء. ويحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، هذا استطراد منه على أن الأمر بلغ بهم من الألفة ما لم يبلغه أحد في الحب. والأبيات سهلة، لكن الغريب أن هذا المنخل اليشكري لا يحفظ له قصيدة غير هذه القصيدة، رغم أن الأبيات تدل على أن الشاعر شاعر بحق في سلاستها، في معانيها، في ألفاظها، في جزالتها، كلها تدل على أن وراءها شاعرا بحق. ومع ذلك فيما نعلم لا يحفظ له قصيدة غير هذه، ذكرها الأصمعي في الأصمعيات ويقول: قرأتها على أبي عمرو ابن العلاء. وبينا أن القراء الفقهاء في آنذاك ما كانوا يتورعون عن سماع شيء من هذا، لأنهم يعلمون إنما المقصود الحفاظ على الإرث العربي، وسيأتي عليه يوم يستشهد بهذا البيت حتى يفهم كلام الله أو يفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشعر ديوان العرب. هذا الشعر حتى وصل إلينا، هناك رواة موثوق بروايتهم حفظوه، حتى أصبح هذا الشعر بين أيدينا من خلال المفضل الضبي، من خلال الأصمعي رحمة الله تعالى عليهما، من خلال غيرهما من الرواة الثقات، حتى وصل إلينا من خلال الجهد الذي بذله ابن سلام في طبقات الشعراء، وابن قتيبة كما سيأتي إن شاء الله في الشعر والشعراء، وغيرهم من الأدباء والفضلاء الذين حفظوا لنا تراث أمتنا الأدبي حتى وصل إلينا. كان هذا الأصمعي تحدثنا عنه في هذا اللقاء المبارك من برنامجنا مشارق الأنوار. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.